بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درر وعبر من سيرة خير البشر. وقد تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول مسائل متعددة تتعلق بهجرته عليه الصلاة والسلام، واليوم سنتكلم معكم عن مرحلة مهمة وحقبة فاصلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية. هذه الحقبة تتعلق بغزواته عليه الصلاة والسلام وسراياه والمعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش إلى فتح مكة، وما ابتلى الله جل وعلا به الصحابة من القتال ودفع الدم والمال في سبيل الله عز وجل. هذه المرحلة أيها الإخوة اتسمت بمقدمات مهمة ابتدأها أهل العلم بالكلام على الإذن بالقتال أو الجهاد، ذلك أن كفار قريش أيها الإخوة عقدوا العزم على أخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين الذين قدموا المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أيها الإخوة عدة أسباب جعلت كفار قريش يلجؤون إلى ذلك. السبب الأول أيها الإخوة رغبة الكفار في استئصال النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال دعوته قبل أن تمتد وأن تزداد، وهذا سبب مهم. ثانيا، التعاطف الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم مع القبائل المحيطة بالمدينة وازدياد عدد المسلمين، فالإسلام أيها الإخوة في تقدم ليس هو في تراجع، وهذا لا شك على أنه يشكل خطرا على كفار قريش. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال الله جل ثم ذكر قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر فعرفت أنه القتال. إذن الإذن بالقتال أيها الإخوة، من العلماء من قال أن الإشارة إليه جاءت بمكة أي بداية الإذن بالقتال، ومن أهل العلم من قال لا، الإذن لم يبتدئ إلا في المدينة، ولذلك ابن عباس قال هنا وهي آية الإذن بالقتال. تشريع القتال أو الجهاد يليخ مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصبر دون إذن بالقتال، وهي مرحلة مكة، فأمر الصحابة بالصبر فقط ولم يؤمروا بالقتال، ولذلك كل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شكوى الصحابة كان يأمرهم اصبروا اصبروا اصبروا، إنهم كان من كان قبلكم ينشر الرجل بالمناشير ما يرده ذلك عن دين الله شيئا. المرحلة الثانية هي الإذن بالقتال، وهذه كانت ماذا؟ بعد الهجرة. المرحلة الثالثة مرحلة الإذن بالقتال لمن يبتدئ بالقتال، يعني هناك المرحلة الثانية كان إذن، ثم جاء إذن بالقتال لمن يبتدئ ماذا؟ القتال، أي أن الصحابة لا يبتدئون هم بالقتال. ولذلك غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق كانت دفاعية، لم تكن ماذا؟ هجومية، بينما غزوة حنين الوضع فيها يختلف، غزوة مؤتة الوضع فيها يختلف، غزوة تبوك الوضع فيها يختلف، وهذا ما يسميه أهل العلم بصد العدوان فقط، أي ليس فيه ابتداء بالقتال. ثم المرحلة الرابعة واستقر الأمر عليها، وهي الأمر بقتال جميع المشركين، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم ماذا؟ كافة. الجهاد يا إخوة له فضائل كثيرة ومكانة عظيمة في الإسلام، يعني تستطيعون أن ترجعوا إليها، أو ربما نشير إلى بعضها أو بعض الأحاديث في فضلها عندما نتكلم على غزوة بدر، الغزوات والسرايا قبل غزوة بدر الكبرى. أولا أيها الإخوة، اصطلح علماء السيرة على مصطلح الغزوة وعلى مصطلح ماذا؟ السرية. فما الفرق بينهما؟ ممتاز. أيضا هل هناك فرق ثاني؟ بعض السرايا كان 30 و35. حقيقة أيها الإخوة هناك فرقين. الفرق الأول، السرية مثل ما ذكر الشيخ عبد الله لا يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، إنما من يباشرها أحد الصحابة يطلق عليها سرية. أما الغزوة هي التي يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، هذا فرق. الفرق الثاني، قالوا إن السرية هي ما دون 30، فما فوقها في العدد ماذا يعتبر؟ يعتبر غزوة. وفرق العدد أيها الإخوة لا ينضبط حقيقة. بعض يعني السرايا قيل أنها قرابة 70 رجل، ولكن حقيقة لو جئتم تتأملون معظم السرايا لم تتجاوز 30 وقرابة 40. بدأت هذه المرحلة، مرحلة القتال أو السرايا، بعدة سرايا النبي صلى الله عليه وسلم بعثها، وكان الهدف من هذه السرايا عدة أمور. الأمر الأول وهو الرئيسي هو السيطرة على طرق التجارة التجارية لقريش شرقا وجنوبا وغربا، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك خطتين. الخطة الأولى إرسال السرايا والبعوث من جهة قوافل قريش التجارية، هذه سبب. السبب الثاني السعي إلى أزل قريش بالدخول معهم في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء القبائل المحيطة بالمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يضم يعني لضم وبني ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم بسبب هذه المعاهدات. خلاص يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أن بسلم الموجبي لا يتعرض لتجارتهم وهم لا يتعرضون له، يعني أن بسلم هم يستفيدون أن بسلم لا يتعرض لتجارتهم، أن بسلم يستفيد أنهم لا يعقدون أي حلف أو أي لواء ضده عليه الصلاة والسلام ويغزون ماذا؟ المدينة. ونجحت هذه السرايا أيها الإخوة في تحقيق أهدافها، وكان لها سبب في إضعاف قريش اقتصاديا وإنهاك تجارتها وبدء تذمرها من هذه السرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها. السرية الأولى سرية سيف البحر، وهذه السرية ذكرها ابن إسحاق أيها الإخوة ابن سعد والواقدي، وضعف إسنادها أهل العلم، وكانت بقيادة حمزة ابن عبد المطلب في 30 رجلا من المهاجرين ليعترضوا ضيرا لقريش كانت قادمة من الشام فيها أبو جهل. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، قريش في الغالب كانت لا تجعل على قوافلها إلا إما أبو جهل وإما أبو سفيان، والغالب أن القوافل الكبيرة عند قريش يكون عليها من أبو سفيان، والسبب حنكته ومعرفته بالدروع وذكاؤه. ولذلك العلماء يقولون إن معاوية أصلا ورث الذكاء والدهاء من والده وطريقة تسييره للأمور. لذلك استطاع أبو سفيان أن يفلت في غزوة بدر من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاب قوسين أن ماذا؟ أن يمسك بالعير، ولو أمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها نفائس كما ذكر العلماء، نفائس ما تملكه قريش من الأموال ومن التجارة وغيرها وضعتها في هذه ماذا؟ في هذه القافلة بالذات. ولذلك كان فيها 300 رجل، وعندما التقى الصفان التقوا واصطفوا للقتال، إلا أن مجدي بن عمرو الجهني كان حليفا للفريقين، فلم يرضى بحصول هذا القتال، ووقف ماذا؟ ورجع كل من الصفين، أي أن حمزة لم يظفر من القافلة بشيء. السرية الثانية سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، وقد رواها الواقدي بسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن فيها عيرا لقريش. لاحظوا سرية حمزة كانت للعير، وسرية كذلك يعني سعد أيضا كانت لماذا؟ للعير. فخرج سعد في 20 رجلا، وعندما طبعا خرجوا هم بالليل، فلما أدركوا النهار تفاجؤوا بأن السرية قد غادرت ليلا موقعها. وذكر أن الذي ذكر ابن سعد أن الذي كان يحمل اللواء هو المقداد ابن عمرو، والله تعالى ماذا أعلم. سرية عبيد الله ابن الحارث إلى رابغ، وهذه عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في 60 رجلا من المهاجرين، وهذا يدلكم على أن العدد لا ينضبط حقيقة بالثلاثين من المهاجرين. فساروا حتى لقوا عيرا من قريش عليهم أبا سفيان أو عكرمة على ماء بالحجاز، فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم، وكان أول من رمى في الإسلام. وذكر جمع من أهل العلم أن هذه السرية ثابتة وصحيحة، صحيحة الإسناد. السرية الرابعة هي سرية نخلة، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 رجلا أو على رأس 17 شهرا من الهجرة، ومعه 8 رهط من المهاجرين. وهذه أيها الإخوة حصلت فيها حادثة سنة نذكرها. وكتب لهم كتابا ألا ينظروا فيه إلا إذا انطلقوا، وكتب إلى عبد الله بن جحش ألا يفتح الرسالة إلا إذا خرج خارج المدينة، حتى استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب السرية، حتى الذين كانوا مع عبد الله بن جحش لا يعلم الوجهة أين هي. ولما فض الكتاب وجد فيه بأن يمضي حتى يأتي نخلة وهي بين مكة والطائف، ليرصد عيرا لقريش ويغنم ما فيها. فوجدوا العير ووجدوا فيها ابن الحضرمي، وكان ذلك في أواخر شهر رجب، وهو شهر الله الحرام، كان في آخر يوم من شهر رجب. وقد تشاور الصحابة هنا هل يقتلون ويأسرون ويأخذون ما في الغنيمة، أم يرجعوا إلى المدينة ولا يتعرض لهم بشيء، لأن شهر الله الحرام. فخشوا أن العرب تتكلم أن محمدا ماذا قد قاتل في الشهر الحرام، وهذا حصل. فدخل عليهم فأسروا رجلين من المشركين وأخذوا ما عندهم من الغنائم ورجعوا إلى المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لهم: لما أسرتم الأسيرين وأنتم تعلمون أننا في شهر الله ماذا المحرم؟ فالصحابة برروا أنهم خشوا أنهم يفوتهم أو تفوتهم القافلة، فلجأوا إلى ذلك. وهنا قالت قريش: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام. فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله أكبر عند الله. هنا الصحابة فرحوا وسكنت نفوسهم على أن صد النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه وإخراج أهله أكبر جرما عند الله من القتل أو القتال في شهر الله الحرام. وهنا قيض النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين حتى اقتادتهم قريش، وخرجوا بعد ذلك من السرية. هذه السرية لها عدة فوائد. الفائدة الأولى استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لأسلوب السرية في جانب ماذا؟ الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله ابن جحش أن لا يفتح الرسالة حتى يمضي إلى حدود مكة. لما اقترب من مكة فتحها إذا به يجد الرسالة أن توجه إلى نخلة وهي منطقة بين الطائف والمكة. هذه الآية تدل على أن إخراج المسلمين وقتالهم أشد عند الله من ماذا؟ من القتال في الشهر الحرام. الغزوات، الغزوات أيها الإخوة، هناك ثلاثة غزوات كانت قبل غزوة بدر الكبرى. لكن لماذا العلماء عندما يبتدئون بالحديث عن الغزوات يبرزون غزوة بدر بالذات؟ السبب أنه لم يكن في كل الغزوات التحام مباشر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. ثانيا، معظم الوقائع والأحداث الثقيلة وقعت في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر، مما جعل العلماء يهتمون في ذكرهم وفي تأريخهم وفي سردهم للأحداث في السيرة يهتمون بغزوة بدر لأن فيها كبيرة حدث بخلاف غيرها من الغزوات. من الغزوات يا إخوة غزوة الأبواء، تسمى غزوة ودان، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر على 11 شهرا من الهجرة، يريد اقتراض قير للعير عند قريش حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة، فلم يبق حربا وكانت في قبضة يعني وكانت هناك موادعة بينهم وبين ضمرة على أن لا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا، وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الغزوة الثانية هي غزوة بواط، وهي من ناحية رضوى، ذكرها ابن إسحاق وابن سعد وغيرهم بدون إسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعترض عيرا لقريش فيها أمية ابن خلف، فبلغ بواط وهي جبل من جبال جهينة، ثم رجع ولم يعثر على القافلة. وهذه أيها الإخوة في إسنادها مقال عند أهل العلم. غزوة العشيرة، وهذه غزوة ثبتت في الصحيح لكن بدون ذكر التفاصيل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 50 و100 وقيل في 200 يعترض عيرا لقريش وهي لبني مدلج من ناحية ينبع، قافلة كبيرة ولكنها أفلتت وكان لقاء بدر بسببها. غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر. سميت هذه الغزوة أيها الإخوة بهذا الاسم نظرا لماء بدر، وهو الماء أو العين التي وقعت ماذا فيها المعركة. وقيل سبب التسمية هي منطقة بدر، وما زالت أيها الإخوة بدر بهذه المنطقة. من ذهب منكم الآن إلى هذه المنطقة موجودة بهذا الاسم، ومكان البئر أيها الإخوة كبار السن و يعني المؤرخين حددوه بالضبط، وهناك بعض الكتب أيها الإخوة الحديث الآن ممكن أن ترجع إليها، هي ما تتعلق بذكر الأماكن التاريخية، مكان غزوة الخندق، أين حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، أين كان العوالي، أين كان كذا، أين كانت الحرار، الحر الشرقية أين موقعها، الحر الغربية أين موقعها. هناك كتب الآن معاصرة اهتمت بهذه الأمور، مسجد الغمامة أين هو الذي مثلا كانت فيها حدث. هناك حوادث كثيرة في التاريخ يختمكم فيها بعض المؤلفات للدر النضيد وغيرها، وبعض المؤلفات الآن حتى بالصور يعني موجودة وملونة، ممكن من أراد منكم يتوسع هذا يرجع إليها. هذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الكبرى وتسمى بغزوة ماذا؟ الفرقان، لأن الله جل وعلا فرق فيها بين أهل الحق وأهل الباطل. هذه الغزوة هي أولى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قتال مباشر مع المشركين. وسبب الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغته الأخبار أن عيرا لقريش قدمت من الشام باتجاه مكة وفيها نفائس ما عند المشركين، ف فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على الخروج، فقال هذه أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلوكم أن ينفلوكم إياها. فهنا العلماء أشاروا إلى مسألة مهمة أيها الإخوة، بعض المستشرقين تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أريد أدخلكم في بعض التفاصيل، تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع السطو والهجوم من النبي صلى الله عليه وسلم كما هم يسمونه على قوافل قريش، وللأسف بعضهم قال هذه بلطجة وهذه يعني بعبارات ساقطة وهذه يعني اعتداء وهذا يعتبر يعني حرابة وهذه تعتبر يعني مثل ما نقول لك يعني قطع للطريق ونحوها. نحن أولا لا نريد أن ندخل معكم في الجواب عنهم، لكن نحن نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة حرب أصلا مع كفار، هذا أولا، والحرب منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو ما إعلامي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان هناك حرب إعلامية بينه وبين الكفار، كان الشعراء يهجون والآيات تنزل يهجو الكفار وهذه حرب إعلامية وتهديدهم بالنار، هذا نوع من الحرب الإعلامية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب خذل عنا استطعت. ماذا قام النعيم بن مسعود؟ ماذا قام به؟ قام بحرب إعلامية في أوساط الكفار، بث الرعب في قلوبهم بأنكم أنتم تحالفتم مع اليهود واليهود هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان لهم، طيب هؤلاء اليهود لو أنهم غدروا بكم والتفوا مع محمد ماذا سيكون مصيركم؟ ذهب إلى اليهود وقال لهم هؤلاء الكفار لو أنهم تركوا هذه اللحظة الآن رجعوا إلى مكة لالتف عليكم محمد، أرى أنكم تبقوا. هذا نوع من الحرب الإعلامية. الحرب الاقتصادية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وكان بحاجة إلى الموارد المالية وموارد المادية التي يسير بها الدولة، المال يرثو عصب الحياة، أنت الآن بدون المال لا تستطيع تتحرك بشيء، أنت قد يكون عندك يعني دعوة وعندك يعني حرص على الخير لكن ما عندك أموال، المال عصب الحياة، أنت لما تملك المال ستتحرك بكل شيء، ستشتري قنوات إعلامية وتسخر مساجد وتدعم دعاة وتكفل وتوزع كتب ومصاحف وتبني آبار عندك المال، مال عصب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا ويحتاج في ذلك الوقت إلى المال من أجل تمويل الدولة وتمويل احتياجاتها وشراء السلاح وصناعته فلم يكن ذلك سطوا من النبي عليه الصلاة والسلام كما هم يزعمون على قوافل قريش لذات السطو. لم يستقر، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه ظهر وحاضر أذن له، أما لم يكن من لم يكن عنده ظهر يعني يحتاج أن يأتي بظهره من أعلى المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حتى على التخلف، لأن القتال لم يقصد لذاته، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يريد القتال، هو خرج يريد العير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 313 رجلا وقيل 19 رجلا، منهم 82 من المهاجرين و61 طبعا رجل من الأوس و170 من الخزرج، ولذلك أغلب الجيش كان من الأنصار لم يكن من المهاجرين، منهم 70 بعيرا وفرسان فقط. وهنا كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الدور قالوا نحن ننزل أو ننزل معك، فقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى منكم أجر، فأرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يركب وهم يحرسونه، فكان لا عليه الصلاة والسلام بل هم يركبون وهو يمشي معهم. وفي الطريق عندما بلغوا الروحاء رد رسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأمره على المدينة، وسبق أن جعل عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة فيها. وصول الخبر لأبي سفيان، نحاول أن نقسم أحداث القصة إلى مراحل حتى يسهل عليكم فهمها. وصل الخبر أيها الإخوة أبي سفيان بالخبر المحدق برغبة النبي صلى الله عليه وسلم باعتراض هذه العير، فأرسل مباشرة ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش، وجاء ضمضم مسرعا إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه. العار أيها الإخوة، قديما من يرجع منكم إلى بلوغ العرب في تاريخ العرب للألوسي، أو يرجع إلى الكتب اللي كتبت في ديانة العرب، العرب كانت عندهم عدة وسائل في التنبيه، منهم إما أن يلطمون أو يتعرى أحدهم أو يأتي بالدخان أو النار أو غيرها، أو يصيح يصعد على الجبل ويصيح في أعلى القوم، خاصة إن كان الأمر يتعلق بحرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رقي جبل الصفا جاء في بعض الروايات قال أنا النذير العريان، أنا النذير ماذا؟ العريان. اجتمعت قريش في حرب، قال لو أخبرتكم أن خلف سفحي هذا الجبل خيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك قال كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الشاهد أيها الإخوة أن ضمضم هنا صاح يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، كل واحد خاف. هذه جاء في بعض الروايات أن قريش وضع ثقل مالها في هذه، يعني في هذه القافلة. قال لا أرى أن تدركوها الغوث 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 الغوث. وروى ابن إسحاق هذه بإسناد حسن. هنا خرجت قريش أيها الإخوة مسرعة لإنقاذ عيرها والدخول في الحرب فاصمة وقاضية ضد المسلمين الذين ظلموا الذين ظلوا يهددون تجارتهم ولم يتخلف عنها حتى أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه أرسل مكانه العاص بن هاشم ومقابل دية كانت عليه. وهنا أيها الإخوة انتبهوا، كفار قريش لم يخرجوا لوحدهم بل ندبوا حتى بعض القبائل التي كانت حول مكة إلى الخروج ماذا؟ إلى الخروج معهم، وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو 1800 محارب. طبعا بعد أن استطاع يعني أبو سفيان الفرار بالقافلة هنا رجع جمع منهم كما سنبين، قيل رجع قرابة 800 وقيل قرابة 500 رجل رجعوا من بعض القبائل والبعض الآخر أبى إلى الإضمرار. وهنا قريش هنا خشيت من غدر بنو بكر بن عبد مناف من كنانة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحلف والتعاطف، فجاء إبليس إليهم بصورة سراقة ابن مالك سيد بني كنانة وقال لهم أنا جار لكم، فهم خرجوا كما ذكر الله جل وعلا عنهم بطر ورئاء الناس. موقف أبو سفيان، كان أبو سفيان أيها الأخوة كما ذكرنا لكم يتميز بالحنكة والذكاء، فلما اقترب من بدر قال له مجدي بن عمرو أرى أنه قد دنو أمرهم، يعني قربوا من بدر، فهنا أبو سفيان أخذ أرسل شخصا يأتيه بالعذرة، العذرة أيها عذرة البعير، فلما رآها أبو سفيان واشتمها علم على أن هذه العلف علف من؟ علف أهل المدينة، فعلم أنهم ماذا؟ أنهم اتخذوا هذا الطريق في مشيهم، فأسرع واتخذ الطريق المقابل له وهو طريق الساحل غربا. ومن رجع منكم إلى الخرائط الآن الموجودة في المصادر الكتب الحديثة يركب الخريطة أين طريق أبو سفيان باللون الأحمر وطريق النبي صلى الله عليه وسلم باللون الأخضر، ثم أرسل برسالة إلى المشركين وهم بالجحفة خلاص اقتربوا يخبرهم بأنهم ماذا؟ بأنهم يرجعون. بلغ الخبر كفار قريش، إلا أن أبا جهل أصر على المضي وقال والله لا نرجع حتى نريد بلغة بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر ونضرب القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ماذا أبدا كما قال الله جل وعلا خرجوا بطرا ورئاء الناس وقد رواه الطبري بإسناد حسن. فأطال القوم هناك وهنا أيها الإخوة رجع بعض المشركين منهم الأخنس بن شعيب حيث رجع بقومه من بني زهرة وكانوا قرابة 300 رجل كما ذكرت لكم. استشارة في النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. هنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر واستشار الصحابة لعدة أمور. لماذا استشار الصحابة؟ الأمر الأول استشارهم لأنهم لم يقدموا للقتال، هذا أولا. اثنين استشارهم لأنهم لم يحملوا أصلا معهم عتاد حرب، يعني سوى كما جاء في بعض الروايات سوى بعض السيوف وبعض يعني الدروع التي للدفاع فقط. الأمر الثالث أنهم يعني وهذا يتعلق بالأنصار أن أكثر الجيش من الأنصار، والأنصار لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر حلف أن يدافعوا عنه ما داموا أنهم في خارج ماذا المدينة، والصحابة لم يتوقعوا هذا اللقاء. هنا أبو بكر أيها الإخوة لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم قام فتكلم، ثم عمر قام فتكلم، ثم المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم ماذا مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغمام لجلدناه معك من دونه حتى تبلغ. وسر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت رواية ابن مسعود عند البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد بن عمرو إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سماع ماذا رأي مشورة الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس، فهنا فطن الأنصار أنهم يريدونه أنه يريدهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا لك أنك تريدنا يا رسول الله، فقال نعم. فقام سعد بن معاذ فقال والله لك أنك تريدنا يا رسول الله، قال لا أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموثاقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل وما نكره أن نلقى عدوا، إنا لصبر عند اللقاء وعند الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك بنا ما تقر به عينك سير على بركة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أو سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الحسنيين والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم. روى هذه المقولة الإمام أحمد والنسائي وابن حبان بإسناد جيد. جمع المعلومات، ولعلنا نختم بجمع المعلومات واختيار الموقع. في مساء ذلك اليوم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة لجمع المعلومات عن ماذا؟ عن عدد المشركين. فوجدوا غلاما يستقيان لجيش مكة فسألوهما فلم يعطوهما شيئا، فأخذوهما من النبي صلى الله عليه وسلم وأوجعوهما ضربا في استجوابهما. وهنا ظن ماذا؟ ظن هؤلاء الغلامين أنهم يريدون قتلهما أو شيئا من ذلك، فلما فرغوا عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوقف عنهم الضرب، وقال لهم أو سألهم عن مكان الجيش فقط، فقال لهم أو قالوا له هم وراء الكثيب، لكنهم لم يستطيعوا أن يحددوا عدد المشركين إلا أنهم حددوا عدد العير التي تذبح في اليوم يعني ما بين 9 و10 من النوق تذبح. معنى ذلك أن عددهم قرابة ماذا؟ 1000، لأن البعير الواحد يتوارد عليه قرابة ماذا؟ قرابة 100 شخص يأكل منه، فعددهم في قرابة 900 إلى 1000، وهذا من باب التخمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. هنا أنزل الله جل وعلا مطرا على المؤمنين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. وذكر الله جل وعلا أنه ألقى الخلاف في صفوف كفار قريش، ذلك أن عتبة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال، واتهمه أبو جهل بالخوف، فحصل الخلاف بينهما. اختيار الموقف: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب بدر، فقال الحباب بن منذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلك الله إياه أمنزل أنزلك الله أم أنها المكيدة والحرب؟ قال: بل هي المكيدة والحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فانهض حتى نأتي ماذا؟ أدنى ما ألقوا. هنا أيها الإخوة، الذكاء، عملية أنك تختار موقع مهم، هذا عملية مهمة جدا في الحرب، من باب الفائدة. أيها الإخوة، هناك بعض الكتب في السيرة النبوية من المؤلفين المعاصرين تخصصت فقط في الشؤون العسكرية، الأساليب العسكرية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستح وسرد لك كل الغزوات، وأخذ منها ما يتعلق بالجانب العسكري. الآن أيها الإخوة، في كبرى المدن أو الجامعات الأوروبية وفي غيرها تدرس خطة مثلا خالد بن الوليد في غزوة مؤتن، وتدرس يعني حفر الخندق، يدرس كأسلوب من الأساليب المهمة جدا في جوانب الحرب والتمترس. الآن في الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا يستخدمون الخنادق، وإلى يومك الآن الخنادق ماذا؟ تستخدم في الحرب، واستخدام الحرب الإعلامية كما كان النعيم بن مسعود. هذا نوع من أنواع الأساليب. اختيار الموقع هذا موجود في غزوة ماذا؟ بدر. النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا البئر ليحجز عنهم الماء، وهذا ما يسمى عند العلماء العسكر الآن وفي علوم الآن قطع الإمدادات. قطع الإمدادات ماذا؟ أنك تقطع جميع إمدادات سواء من الغذاء أو من الماء أو من الطرق عن الطرف الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الإمدادات من المياه، واختار ماذا؟ اختار الموقع. في غزوة أحد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشيء لم يتوقعه ماذا؟ الكفار، وهو استخدام الرماة وجعلهم في أعلى الجبل للرمي بكل من يتقدم إلى الجهة الشمالية من جبل أحد. هذا ما يسمى في علم واقعنا الآن بالأساليب العسكرية في باب ماذا؟ في باب القتال. ولو رجعتم إلى هذه الكتب، لكن تعرفون نحن درسنا مختصر، لو رجعتم إلى هذه الكتب ستجدون من ذلك فوائد، وتجدون يعني غزر في المادة العلمية. نحن ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن جحش أن لا يفتح الرسالة إلا ماذا؟ إلا وصل. في زماننا هذا يسمى أسلوب التعمية عن الجيش نفسه. فأنت قد فجأة يكون عندك مهمة عسكرية مثلا، أو تدريب عسكري مثلا يكون لجنود الإمارات مثلا في اليمن، وهم يذهبون للتمرين، فجأة يفجأون بناك أن هناك حرب ستقودونها في اليمن. هذه سرية تامة تقتضيها ماذا؟ تقتضيها الظروف المحيطة بالحرب ونحوها. وقال يا رسول الله: فانهض حتى نأتي في أدنى ماء القوم، ثم نبني عليه حوضا فنحولهم دونه، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال: لقد أشرت بالرأي. وهنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالمشورة، وكل غزوات عليه الصلاة والسلام يأخذ فيها بالمشورة. هذا يدلكم على أهمية الشورى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله ويستشير، ما بالك بأنت الشخص؟ سواء كنت تقدم على زواج سيارة، تقدم على وظيفة، استشير. استشر. والله جل وعلا قال وأمرهم شورى بينهم. روى ابن إسحاق بإسناد منقطع أن سعد بن معاذ اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني له عريشا فوافق. وهنا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب الكونية والأسباب الشرعية من الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله جل وعلا. ولذلك العلماء دائما يقولون ينبغي على قائد المعركة أن يجمع بين أمرين: أساليب المادية بالاستعداد والعتاد وغيرها، والأساليب المعنوية من جهة تجهيش الجيش معنويا للقتال والتضرع إلى الله والدعاء بأن يفتح الله جل وعلا عليه. روى الإمام مسلم بإسناده أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلته يتضرع إلى ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام وأشفق الصحابة عليه. جاء أبو بكر والتزمه من خلفه وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمر ويلح على الله في الدعاء. وفي صباح يوم الجمعة من 17 من رمضان من السنة الثانية وعندما تراءى الجمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، فاللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. في اللقاء القادم أيها الإخوة سنتكلم عن بداية المعركة والالتحام الذي وقع بين الصحابة، ثم المبارزة التي وقعت بين جمع من الصحابة وبين المشركين وكان فيها إذن أو بداية للقتال، إلى غيرها من فوائد وعبر هذه الغزوة العظيمة. وفق الله الجميع المحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.